الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في إشكال لزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى قاعدة لا ضرر الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وأجاب عنه بجوابين. وذكرنا أن صاحب الكفاية أورد على الجواب الثاني للشيخ الأنصاري بإيراد حاصله أن الاستهجان بكثرة التخصيص حاصل سواء كان التخصيص الوارد على الحديث بعنوان واحد تندرج تحته أكثر أفراد العام، أم كان التخصيص واردا بعناوين مختلفة. وقد أوضحنا مراد صاحب الكفاية في إشكال من إشكاله على الشيخ فلا نعيد. وللميرزا النائيني قدس سره تحقيق في رسالته المخصصة للبحث عن قاعدة لا ضرر، يحاول من خلال هذا التحقيق أن يفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، ليثبت أن تخصيص الأكثر بعنوان واحد إنما لا يكون مستهجنا في القضايا الحقيقية، وأما في القضايا الخارجية فإنه حاصل، يعني تخصيص الأكثر حاصل ومستهجن حتى لو كان التخصيص بعنوان واحد. ثم يصل إلى أن عموم حديث لا ضرر إنما هو من قبيل القضايا الخارجية، ونتيجة لذلك ينتهي إلى موافقة صاحب الكفاية قدس سره. ونحن نذكر تحقيق الميرزا قدس سره بتوضيح من السيد الخوئي رحمه الله، حيث قال السيد الخوئي إن العموم في الكلام تارة يكون من قبيل القضايا الخارجية، ويكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للأفراد الخارجية، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة. فلو قيل قتل جميع العسكر إلا بني تميم الخارج عنوان واحد إلا بني تميم، وكان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان، ففي الحقيقة كان المقتول رجلا أو رجلين، فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلا بني تميم، سواء كان التخصيص بعنوان واحد وهو بني تميم أو كان التخصيص بعناوين مختلفة، كما لو قيل قتل جميع العسكر إلا زيدا وعمرا وبكرا وهكذا حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان مثلا هما اللذين قتلا. في كلا الحالتين، لأن العموم تعلق بماذا؟ بالقضية الخارجية، بما هي أفراد خارجية، فإذا التخصيص سواء كان بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة ففي هذه الحالة يكون موجبا لماذا؟ لتخصيص الأكثر المستأجل. وأخرى يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقية. وقد ويكون الحكم ثابتا للموضوع المقدر بلا نظر إلى الأفراد الخارجية، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجنا وإن بلغ أفراده ما بلغ، لعدم لحاق الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم حتى يكون الخارج أكثر من الباقي. ليش؟ لأن العموم تعلق بماذا؟ تعلق بالموضوع المقدر الذي موجود أو الذي سيوجد من دون لحاظ الأفراد الموجودة. ففي هذه الحالة إذا ورد تخصيص بعنوان واحد، نعم، حتى وإن كانت الأفراد المندرجة تحته كثيرة، فلا يوجب تخصيصا أكثر، لأنه المخصص هو عنوان واحد من تلك العناوين، وإن كانت الأفراد المندرجة تحت هذا العنوان كثيرة. واضح؟ لأنه ينظر جهة العموم. جهة العموم هو التعلق شنو؟ بالعنوان لا بلحاظ الأفراد. وإحنا نشوف العنوان بأنه عنوان واحد قد استثني من هذه العناوين، وأما الأفراد حتى وإن كانت كثيرة لاندراجها تحت هذا العنوان الواحد المخصص، ولكن الأفراد مو ملحوظة في القضايا الحقيقية. واضح؟ وهذه هي القاعدة الكلية لقبح تخصيص الأكثر، الكلام السيد الخوئي. وأما تطبيقها على المقام، فالظاهر أن الحديث الشريف من القسم الأول، أي من قبيل القضايا الخارجية، فإنه ناظر إلى الأحكام التي بلغها الله سبحانه وتعالى إلى الناس بلسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يجعل في هذه الأحكام ما يكون ضرريا، والأحكام الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أحكام شخصية بالنسبة إلى الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة وما شابه ذلك، مو بعنوان العنوان. فإذا هي قضايا خارجية، فإذا كانت قضية خارجية التخصيص يكون مستهجنا، نعم، سواء كان التخصيص تعلق بعنوان واحد تحته أفراد كثيرة أو بعنوان عناوين متعددة. واضح؟ فالحق، السيد الخوئي يقول، فالحق مع صاحب الكفاية قدس سره في أنه لا فرق في قبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة. والملاحظ على هذا التحقيق بعد الموافقة مع الميرزا قدس سره بالنسبة إلى النتيجة، وأن الحق مع صاحب الكفاية، إنما إشكالنا، إحنا نوافق على هذه النتيجة، ولكن إشكالنا على عدم انطباق تعريف القضية الخارجية على ظاهر الحديث الملحوظ فيه الأحكام على نحو القضايا الخارجية. ويتضح إشكالنا إذا عرفنا معنى القضية الحقيقية والقضية الخارجية بحسب الاصطلاح المنطقي، فإن القضية الحقيقية في مصطلح المناطق هي القضية التي يكون الموضوع فيها أعم من أن يكون موجوداً أو مقدراً بحيث يوجد فيما بعد. إذن لا يشترط في القضية الحقيقية أن يكون الموضوع محققاً حين صدور الحكم، مثل الإنسان حيوان ناطق، فإن هذا المحمول وهو حيوان ناطق ثابت للإنسان الذي كان موجوداً حين حكم عليه بهذا الحكم، أو الإنسان الذي سيوجد في قابل الأيام. واضح؟
نعم.
هذا بالنسبة للقضية الحقيقية. وأما القضية الخارجية فهي القضية التي يشترط فيها أن يكون الموضوع محققاً وموجوداً عند صدور الحكم عليه أو الإخبار عنه، مثل كل من في العسكر سالم، هذه الإخبار بالسلامة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى من كان موجوداً في العسكر في ذلك الوقت، وأما بالنسبة إلى الذين يوجدون في العسكر فيما بعد هذا الإخبار مو عنهم، قد لا يكونوا سالمين. هذا هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. إذا عرفنا ذلك فإن سؤالنا هو إذا كان مدلول حديث لا ضرر من قبيل القضايا الخارجية كما قاله الميرزا النائني ووافقه السيد الخوئي، سوف يكون الحكم الصادر في الحديث بالنسبة إلى خصوص الموضوعات التي كانت محققة الوجود عند صدور الحديث، وأما الموضوعات التي تتحقق فيما بعد فإن الحكم المستفاد من مدلول الحديث ينبغي أن لا يشملها. واضح؟ ولا أظن أحدا يلتزم بذلك، إذ لا شك ولا ريب بعدم اختصاص قاعدة لا ضرر بالأحكام الفعلية التي كانت مجعولة قبل ورود نفي الضرر، بل هي تعم كل حكم يجعل حتى بعد ذلك. وهذا المعنى لا ينطبق على التعريف المصطلح للقضية الخارجية. واضح إشكالنا وين؟
نعم.
إلا أن يقال مقصود الميرزا قدس سره ليس هو الانطباق الحقيقي على القضية الخارجية، بل مراده من قبيل الانطباق في الجملة، يعني من قبيل وعلى نحو القضية الخارجية، وهو يحتاج إلى تنبيه منه قدس سره، وهذا التنبيه مفقود في كلامه، بل يمكن أن يقال بقرينة مقابلته للقضية الحقيقية وانطباق المدلول على القضية الحقيقية، فبمقتضى المقابلة لا بد وأن يكون مراده من الانطباق هو الانطباق الحقيقي على القضية الخارجية. واضح؟ لأنه جعل مقابلة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. القضية الحقيقية بالنسبة إلى الأحكام منطبقة تماما، بقرينة المقابلة يجب أن يكون مراده شنو؟ الانطباق التام والكامل على القضية الخارجية. ومن أجل أن يرتفع هذا الإبهام فالأحسن أن نصوغ التحقيق بشكل لا يرد عليه الإشكال، ومع ذلك نصل إلى نفس النتيجة، وهو كون الحق نعم التي توصل إليها الميرزا النائني قدس سره في كون الحق مع صاحب الكفاية. فنقول الكلام هنا لأحد الأعلام إن العموم الشامل لجميع أفراده قد يكون له جهتان من العموم، إحداهما العموم بحسب الأنواع والأصناف المندرجة تحته، والذي يسمى بالعموم الأنواعي. فعندما نطلق كلمة العالم نريد منه جميع الأنواع والأصناف كالفقيه والنحوي واللغوي والطبيب، فيراد من العالم الطبيعة السارية في جميع هذه الأنواع. واضح؟ هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية للعموم هو العموم بحسب الأفراد من جميع الأنواع والأصناف، والذي يسمى بالعموم الأفرادي. فعندما نطلق كلمة العالم يكون الملحوظ كل فرد فرد من أفراد الأصناف المختلفة للعالم، فيراد منه الطبيعة السارية في جميع الأفراد. واضح الفرق بين الجهتين؟ الجهة الأولى النوع، الجهة الثانية الملحوظ هو الفرد، اللي الأول هو العموم الأنواعي والثاني هو العموم الأفرادي. ففي مثل هذا العموم المشتمل على كلتا الجهتين، أي العموم الأنواعي والعموم الأفرادي، إذا ورد تخصيصه بعنوان واحد جامع للكثير من الأفراد، فإنما يصطدم دليله مع العموم الأنواعي للعام، فيخرج منه النوع الخاص. واضح؟ ومن الواضح أنه لو كان ذلك العنوان جامعا لأكثر الأفراد لا يكون تخصيص العام به مستهجنا، لأن المخصص به هو خصوص جهة العموم الأنواعي، وهو بالنسبة إليه ليس تخصيصا للأكثر. الكلام مشتمل على جهتين للعموم، العموم الأنواعي والعموم الأفرادي. إذا ورد تخصيص بعنوان واحد هذا راح يحصل معارضة بين هذا التخصيص وبين دليل العموم الأنواعي، يصطدمان يتساقطان، ولكن العموم الأفرادي يبقى موجودا سالما من هذا الاصطدام وهذه المعارضة. واضح؟ وأما إذا ورد دليل أخرج أكثر الأفراد بنحو يصطدم مع العموم الأفرادي إضافة إلى العموم الأنواعي، كأن يقول مثلا لا يجب إكرام هؤلاء 70 من أفراد العالم وكان مجموع أفراده 100، كان ذلك من تخصيص الأكثر المستهجن. ليش؟ لأنه سوف يحصل التعارض والاصطدام المباشر مع الأفراد. واضح؟ من هنا يظهر وجه كلام الشيخ قدس سره في التزامه بعدم الاستهجان لو كان المقدار الخارج بعنوان واحد. يلحظ ماذا الشيخ الأنصاري؟ العموم الأنواعي فقط. يقول نوع واحد يصطدم مع دليل العموم الأنواعي. نعم، وأما العموم الأفرادي فيبقى سالما، فإذا لا يلزم منه تخصيص الأكثر المستأجل. واضح؟ كما أنه يظهر وجه كلام صاحب الكفاية، فإن الإخراج بعنوان واحد إنما لا يكون مستهجنا إذا كان الملحوظ فيه تخصيص العموم الأنواعي، وأما إذا كان الملحوظ فيه تخصيص العموم الأفرادي فإنه مستهجن. شفتوا مركز الخلاف اللي الشيخ الأنصاري قال إذا كان التخصيص بعنوان واحد يصطدم مع العموم الأنواعي والعموم الأفرادي يبقى. صاحب الكفاية قال حتى لو كان بعنوان واحد سوف يكون شنو مصطدما مع العموم الأفرادي أيضا. الشيخ صاحب الكفاية يقبل بأنه لو كان الأمر متعلقا يعني التخصيص ملحوظا فيه الأنواع لم يلزم منه الاستهجان.
نعم.
ولكن فيما نحن فيه اللي جاي نتكلم عنه وهو حديث لا ضرار بالنسبة إلى الأحكام لم يكن العنوان ملحوظا كما يأتي، وإنما أفراد وأشخاص الأحكام. فحتى لو كان التخصيص متعلقا بالعنوان سوف يصطدم مع شنو؟ مع الأفراد. لذا قال بأنه موجب للاستهجان. هذا هو مركز الخلاف بينهما. هذا كله في المورد الذي يكون العام مشتملا فيه على كلتا الجهتين من العموم، العموم الأنواعي والعموم الأفرادي. وأما إذا كان متمحضا في العموم من حيث الأفراد وهو العموم الأفرادي، بحيث يكون العنوان المأخوذ فيه طريقا لإثبات الحكم على الأفراد، الأفراد لها الموضوعية، وأما العنوان هو عنوان مشير إلى الأفراد، طريق إلى الأفراد بلا ملاحظة جهة الأنواع، فإن الدليل المخصص يصطدم رأسا ومباشرة مع العموم الأفرادي. فإذا كان يندرج تحت العنوان أكثر الأفراد كان من تخصيص الأكثر المستهجن. وكما لاحظنا على هذه الصياغة للدليل فإنها لم يرد فيها لا القضية الحقيقية ولا الخارجية حتى يرد الإشكال الذي أوردناه على التقريب المتقدم من الميرزل النائيني، لأنه عندما فرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية قلنا أنه القضية الخارجية التي يعنيها بالنسبة إلى المقام لا تنطبق مع تعريف القضية الخارجية الموجودة في المنطق. هنا بعد ماكو كلام عن القضية الخارجية والقضية الحقيقية، نعم، إنما الكل النظر إلى كون العموم أنواعي أو أفرادي. نعم، في كل موطن كنا نشوف إذا كان أنواعيا والتخصيص بنوع واحد ماكو مشكلة لأن العموم الأفرادي موجود، وأما إذا كان العموم أفراديا والتخصيص ملحوظ فيه الأفراد سوف يتصادم مع شنو؟ مع هذا العموم الأفرادي فيكون تخصيصا للأكثر ومستهجنا. والمهم هو تحقيق أن عموم نفي الضرر من أي النحوين، النحو الأول أو النحو الثاني، وعليه يبتني تحديد رجحان ما أفاده الشيخ أو صاحب الكفاية قدس سرهما. وهذا ما نذكره إن شاء الله في اليوم الآتي. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد أحسن.